جمال الروح يتجلى بنهج شريعة الأغلاق.
هذه اللفتات الجمالية تكشف لنا أهمية هذه العلاقة في صلاح الإنسان واستقامة حياته وسيره إلى الله تعالى. وليس من العدل مع النفس أن توردها المهالك وتدسيها وأن فلاحه في ذلك، فلا بد من الإحسان للنفس، لأن حقيقة الجمال في هذا العصر اختزلت كثيرا وحبست في صور معينة مع ما تتعرض له من تشويه، وتعرف الله تعالى عليها بالجمال وزين بالجمال خلقه وجاء بالجمال شرعه. كلمة الجمال لها وقع جميل في النفوس، فقد فطرت على حب الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فها نحن وصلنا إلى الرحلة الخامسة من سلسلة جماليات منسية، وحديثنا في هذا اللقاء عن جماليات الأخلاق في الإسلام. فمن جماليات الإسلام الظاهرة عنايته البالغة بالأخلاق، ومن الأحاديث التي تتبادر للذهن هنا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا الحديث يوحي بأسلوب الحصر بمركزية هذه الأخلاق، ويبين أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بتتميم الأخلاق لا بالاهتمام بأصولها فقط، وفي ذلك أبلغ إشارة إلى عظم هذه العناية. ولهذه العناية الربانية مظاهر كثيرة، تبدأ من تأسيس الأخلاق على الفطرة، وتزدهر في تفاصيل نظام الأخلاق الشمولي المتكامل، وتبهر الناظر في توازنات تفاصيلها، وتأخذ بلبه وهو يرى ارتباطاتها بأصول وفروع الشريعة العظيمة وإسنادها بنظام تربوي تعبدي كثيف، ويقف متعجبا من وضوح معياريتها. فتعالوا نحلق مع جمال هذه الجمل. جمال التأسيس الرباني. من جمال الأخلاق في الإسلام أنها مبنية على الفطرة، فتصورنا للأخلاق ينبني على اعتقادنا أنها كمال جعل الله في النفوس الميل إليه واستحسانه. وهذا الربط يؤكد رسوخ الأخلاق وأنها تصلح معايير عامة للكمال في الاتصاف بها والاتساق معها في السلوك. فإذا انحرف عنها عددنا ذلك انحرافا عن الفطرة والكمال. وحتى من لا يمتثل بعض الأخلاق الحسنة فإنه لا يستطيع أن يتخلص من شعور استحسانها وقبح مخالفتها ما دامت فطرته سليمة، إلا من انحرف عن الفطرة أو تنكر لها، فإن أساس الأخلاق عنده يضعف، وحتى لو مارسها فهي غير راسخة، وقد يتنكر لها ولأهميتها، وستضعف عنده إلزامية الأخلاق. فإذا كان يتنكر لفطرية الأخلاق وأن مصدرها هو الحق سبحانه، فما الذي سيلزمه بعد ذلك سوى أمور نسبية يمكن أن تنازع وتضعف وتتبدل؟ وهذا يفسر كثيرا من الانحرافات الجارفة عن الأخلاق الفطرية التي نشاهدها اليوم، نظرا لانتشار الرؤى المادية للوجود بعيدا عن قيمة الفطرة والارتباط بالخالق سبحانه وتعالى. لقد وجد اليوم ممن صد عن الشرائع من يميل بالأخلاق عن جوهرها ومضامينها الفطرية، فيجعل للأخلاق معايير تحيد بها عن قيمتها الذاتية إلى التوظيف النفعي لها، فيجعل المنفعة النسبية معيارا للأخلاق، وهذا يفتح باب الظلم لنفع النفس أو الفئة على حساب فئة أخرى، ويسبب سيولة المعايير بل انعدامها، فتنهار القيم وتتلاشى الضوابط. ومن هنا يجد العاقل أن الإيمان بالخالق ضرورة للأخلاق والصلاح البشري، وإلا كنا في جحيم وتنكرنا لما دلت عليه عقولنا من ضرورة الأخلاق، وهو أمر فطري راسخ في نفوس البشر لا ينكر إلا على وجه المكابرة. ومن جمال هذا التأسيس الرباني ما يبرز إذا استحضرت صفات الله تعالى الذي أوجد هذه الفطرة، فهو الحكيم العليم الرحيم، ومن حكمته ورحمته أن جعل لنا هذه الأسس حتى نعرف كيف نعيش ونتعامل ونضبط تصرفاتنا، وإلا أهلك بعضنا بعضا وانفردنا بدون أي ردع أو قيود في الإفساد والأنانية وغيرها من مساوئ الأخلاق وأثارها. فالأخلاق لما كانت ربانية المصدر كان من جمالها أن تظهر آثار صفاته سبحانه فيها. فالأخلاق إذن لها شأن عظيم ونظام عظيم، وفيها الحكمة والرحمة، وفيها الكمال،
فهي من عند الله تعالى، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتتميمها. ومما سبق نعلم أننا سنجد لهذه الربانية والكمال آثارا تنطق بها في خصائص هذه الأخلاق ونظامها في الإسلام. ومن كان له أدنى نظر في فلسفات الأخلاق البشرية سيرى عظم الفرق، ويدرك أن الكمال قضية مشهودة. ففي نظريات الأخلاق البشرية سمة نقص عامة وهي الاختزال، فكل نظرية من نظريات الأخلاق تركز على جانب دون غيره، فبعضها يركز على العواقب لمعرفة الأخلاق ويهمل قيمتها في ذاتها فيضعفها، وبعضهم ينظر لفضيلتها في ذاتها ويهدر اعتبار العواقب، وبعضها ينظر لها من زاوية أشخاص يتصفون بها ويحبسها في هذا المنظور، وكأنها ليست قيما عظيمة تدرك بالفطرة وتتجرد في العقل عن التطبيقات البشرية. فإذا أتيت للإسلام ستجد أنه اعتبر الأخلاق فطرية وجاء بتوكيدها وتتميمها وتفصيلها، وعظم مع ذلك من شأن القدوات في الأخلاق وفي مقدمهم الأنبياء، واعتبر أيضا العواقب ضمن نظام مقاصده وقواعده الفقهية دون أن يخل بالقيمة الذاتية للأخلاق. وبهذا نسق الإسلام من هذا كله صورة بديعة الجمال متكاملة الأجزاء متصلة الأرجاء. جمال التفصيل: الشرع هو رسالة يحملها الرسل ومعهم الأدلة الواضحة الجلية على أنهم من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا المصدر الرباني مع هذا التأكيد بأدلة الرسالة يؤكد المضامين التي جاءت في الوحي. فإذا جاء الوحي بتصديق خلق معين فإن الشك يرتفع عنه، مع أن الفطرة وحدها تكفي في معرفة أسس الأخلاق، ولكن الشرائع تحمي من انحرافات الناس عن الفطرة وتردهم إذا انحرفوا. ولا يقف جمال الأخلاق في الإسلام عند ترسيخها وشموليتها وترابطها، بل أتى الإسلام بنظام تفصيلي للأخلاق والتشريعات المحققة لها على وجه التفصيل. فالعقل يدرك الأخلاق أصولا وجملا عامة، ثم يقع التنازع بين العقول كلما اتجهنا للتفصيل في تطبيقات الأخلاق في مواقف الحياة، خاصة إذا حصل نوع من التعارض في الأخلاق في بعض المواقف. فلا يمكن أن نجد معيارا في مثل هذا يفصل النزاع إلا الوحي وما فيه من تفصيل الحكم الإلهي. فإذا الفطرة أساس، ثم الشرع يؤكد ويفصل ويكمل، لأن أسس الأخلاق إجمالية عامة، فلا بد من التفصيل الذي لا يخضع لنسبية العقل وقصوره وارتباكه وتفاوته كلما اتجه للتفصيل. كما يقول ابن تيمية رحمه الله: الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. وهذا الذي ذكره رحمه الله ظاهر لمن تأمل واقع من يحاولون الاستغناء عن الشرائع، فإنهم يتخبطون في الأخلاق. فمثلا قد نجد من يرى ترك علاج كبار السن إذا تدهوروا صحيا ويبرر ذلك بأنه رحمة بهم، وفي المقابل تجد من يقرر أن الرحمة هي في إنقاذهم وحفظ حياتهم، ويستطيع كل منهما أن يسوق تبريرات متضاربة لمحاولة إثبات أن ما يقوله هو الرحمة. وقل مثل ذلك في إجهاض الأجنة ومتى يكون من المقبول عمله وفي أي حالات، لا تجد في ذلك شيئا يمكن أن يعول عليه خارج تفصيلات الشرع. وقل مثل ذلك في قيمة العدل، وقد ثارت الحيرة مؤخرا في قضية التزاحم على أجهزة التنفس مع كثرة حالات فيروس كورونا المستجد، وكثر الكلام خارج إطار الدين في مسائل مثل تقديم الشباب على كبار السن والمعاقين عقليا، وكل من يتكلم يقرر أنه يريد العدل رغم التضارب في مضامين الكلام. وهذا كله يظهر أنه لا بد من الشرع المنزل حتى يفصل في الصواب الذي يحقق الخلق الحميد الموافق ويفصله. لكن ليس هذا فقط ما يقدمه الإسلام، فخصائص الأخلاق في الإسلام كثيرة تبرز كمال الشريعة وتؤكد في نفوسنا اليقين بأنها من عند الله سبحانه وتعالى. جمال الشمولية والتكامل: ومن جمال الأخلاق في الإسلام أنها مترابطة مع جوانبه الأخرى، فالمعاملة مع الله تعالى فيها أخلاق، والمعاملة مع النفس كذلك، والأحكام مترابطة من جهة غاياتها ومعاييرها بالأخلاق. ولذا كان من جمال الأخلاق في الإسلام أنها ترتبط بأخذ هذا الدين بشموليته. والأخلاق في الأصل تطلق على الشيء الذي يتطبع به الإنسان فيكون صفة ملازمة له، ولا حاجة في الإسلام لفصل جزء من الأحكام التي تنظم السلوك تحت اسم الأخلاقيات كما هو الحال في الثقافات العلمانية، والتي تضطر لذلك لأنها لا تستند للمصدر الرباني فتخضع له، ولذا فإن الخضوع عندها يكون في القوانين الملزمة، ثم يبقى ما سواها أخلاقا أو أخلاقيات. ومن هنا تبرز خاصية عظيمة للأخلاق في الإسلام، وهي أنها ممتزجة بالتشريع، وهو بدوره ينقسم إلى مراتب، منها الواجب والمستحب وغير ذلك، ويبقى بذلك نظاما واحدا موحدا في مصدره وغاياته، منسقا فيما بينه، وهذه من سمات الجمال الكبرى. وليتضح لك عظم أثر هذه الخاصية، تأمل في قاعدة الفروض الكفائية، وهي الفروض التي إن قام بها بعض المسلمين سقطت عن الباقين، وإلا بقي الجميع مخاطبون بها، وتتعين على البعض في حالات. فمثلا لو رأيت إنسانا يغرق وأنت قادر على إنقاذه، فإن إنقاذه فرض كفاية على القادرين، وإذا لم يكن غيرك فيلزمك ذلك بعينك، ولا يسوغ لك التهرب بحجة أن إنقاذ الغرقى ليست وظيفتك التي تعمل بها بمقابل، بل يلزمك ذلك لا من باب المروءة المستحبة فقط، بل هو فرض عليك، لدرجة أنك قد تعد جانيا بتركه في بعض الصور وتتعرض للعقوبة. فالقواعد التي تنظم سلوكياتنا في الإسلام هي نفسها مظاهر أخلاق ترتبط بالقيم وتهدف إلى مقاصد وغايات وحكم. والواجب على المسلم ألا يمارس السلوك خوف العقاب الدنيوي ثم يجد ضميره في اتجاه آخر، بل إذا غاب رقيب الأرض ففي قلبه تعظيم الرقيب سبحانه وتعالى. فالأخلاق في الإسلام تسري في الشريعة سريان الروح في الجسد. جمال اتزان الأخلاق: تجد في أفراد الناس وجماعاتهم من ينزع إلى قيمة الشجاعة ويعظمها، وقد يرجع ذلك لعظم نفع تلك القيمة في بيئة اجتماعية معينة، وتلاحظ أن هذا التعظيم ينتج عنه اختلالات في التوازن في الأخذ بالأخلاق والقيم. لكنك إذا جئت للإسلام وجدت فيه شمولية لكل القيم، فتجد الحديث عن الله سبحانه وتعالى والأخلاق التي تتعلق بالتعامل معه، وتجد الحديث عن الأخلاق التي تتعلق بتعامل الإنسان مع نفسه حتى لو كان منفردا، وتجد الأخلاق مع الناس والتعامل معهم، كلها حاضرة وبينها تنسيق وتوازن. وانظر لقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فإذا ثمة توازن يطلب، وهكذا قوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فليس المطلوب إهمال الدنيا تماما ولا الإفراط فيها. هذه التوازنات كثيرا ما تفقد عند البشر، فيغلون في قيمة معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة ضبط هذه القضايا بخلقه وبسلوكه، وصحح ما حصل في زمنه، فأمر بحل الحبل الذي شد في المسجد لتتعلق به زينب رضي الله عنها إذا فترت في صلاتها، وصدق قول سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا التوازن ظاهر في عموم الشريعة، حتى استخرج العلماء من استقرائها أنها ترجع لأصول خمس هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فكل ذلك مقصود شرعا. فلا يسوغ للإنسان أن يذهب في الشجاعة مثلا كل مذهب فلا يبالي بحرمة النفوس، وقل مثل ذلك في إنفاق المال كرما. ولذلك يقال أن بين بعض الأخلاق الحميدة والذميمة شعرة. ويزيد هذه التوازنات جمالا أنها منضبطة بمعايير إجمالية ومفصلة. ومن مواضع الاهتمام بهذه القواعد علم المقاصد الشرعية وعلم القواعد الفقهية، فالمقاصد متنوعة متفاوتة في أهميتها، ونفس المقاصد ترجع إلى مراتب متفاوتة هي الضروريات التي لا يستغنى عنها إلا بحصول هلاك وتهارج، والحاجيات التي بفقدها يقع الحرج والمشقة الشديدة، والتحسينات التي تكون من باب التزيين والتحسين والتكميل للمحاسن. وهذه المرتبة الأخيرة، مرتبة التحسينات، هي بذاتها تبرز عظم اهتمام الشريعة بالكمالات وتتميم مكارم الأخلاق. وقد بنيت الشريعة على هذه المقاصد، وبنيت على تقديم الأهم نوعا ومرتبة عند التعارض، ويبرز ذلك في الاستثناءات والرخص وغيرها من الأحكام التي يبرز فيها جانب الموازنة بين أمور متعارضة. جمال شمولية ما تتعلق به الأخلاق: لا تقتصر الأخلاق في الإسلام على التعامل مع الناس، فالأخلاق سجية ملازمة للمسلم تتعلق كذلك بالتعامل مع الله تعالى، وهذا من الشمولية الواجبة التي يعتبر تركها أعلى درجات القبح، والوفاء بها أعلى درجات الوفاء وأجملها. فالله تعالى الحميد المنعم الرب الكريم المحسن، فأعظم العدل أن يوحد في ذاته وأسمائه وصفاته وألوهيته، وأعظم الظلم أن يجعل العبد له ندا في ربوبيته وألوهيته. ومن جمال هذا التعلق أن الأخلاق في الإسلام أعظم من أن تحصر في حقوق الناس، وكمالها أعظم من أن يحبس في سجن الدنيا، بخلاف من يطرح الأخلاق بصيغة دنيوية ويجعلها نزعة إنسانوية تنطلق من تأليه الإنسان وجعله مركزا للوجود. وتنظر له بعيدا عن موقفه من عبودية خالقه وأداء حقه سبحانه، وهذا تشويه للأخلاق وحط لها. وإذا تمكنت هذه النزعة من الإنسان فسينحط عقله عن إدراك حسن التوحيد والعبودية، ويستمرئ قبح الكفر والشرك ويراها مجرد اختيارات شخصية. لقد جاء الإسلام شموليا في إصلاحه للدين والدنيا وعنايته بحق الله تعالى وحق النفس وحق الناس، ونظم كل ذلك في سلك واحد يعيش به الإنسان متحد الوجهة مجتمع القلب واضح الرؤية قوي الحجة. وما أجمل هذا الشمول، وما أعظم أثره في قوة القلب وطمأنينة النفس واستقامة الحياة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وقد سبق وتكلمنا عن جمال تصورات الوجود في الإسلام وجمال العلاقة بالله تعالى وجمال النبوة بما يغني عن الإعادة، لكن تجدر الإشارة هنا إلى أمر متصل عظيم الأثر على الأخلاق، وهو أن المسلم مع كونه مفطورا كغيره من الناس على حب الكمال، فإن الكمال لا يكون بإطلاق إلا لله تعالى، وهو وحده المستحق للكمال لذاته. وهذا المفهوم للكمال اعتنى الإسلام بترسيخه في سورة الفاتحة وغيرها من الأذكار، ومن هنا يصنع في المسلم الانجذاب للكمال لأنها قضية مركزية في وجدانه، فيسعى للكمال اللائق بالمخلوق مع سعيه قبل ذلك إلى الاتصال بمن له الكمال المطلق سبحانه. ومن ذلك ينجذب للأخلاق الفاضلة لحبه للكمال، وأيضا لأنها تقربه من ذي الكمال والجلال سبحانه إذا ابتغى بها وجهه. وهذا لا يمكن أن يوجد إلا بمثل هذه التصورات والوجدانيات التي يغرسها الإسلام في النفوس. ومن شمولية الإسلام عنايته بالأخلاق مع النفس، فالمسلم يعرف أن نفسه ناقصة تحتاج إلى الله عز وجل، ويعلم أن الإسلام جاء بتزكية النفوس وأن فلاحه في ذلك، فلا بد من الإحسان للنفس بسوقها إلى مولاها سبحانه، وهي بذلك ترتقي للكمال، وبتجنبه الحرام يتجنب أن يظلمها. فالعدل مع النفس أصل عظيم في الإسلام، وليس من العدل مع النفس أن توردها المهالك وتدسيها، وإنما العدل أن تحافظ عليها في المكان الذي أراد الله سبحانه وتعالى عندما خلقك في أحسن تقويم. ومن مظاهر شمولية الأخلاق في الإسلام تعدد نفس الأخلاق، فهناك العدل والرحمة والإحسان والعطف، وهناك الشجاعة والتواضع والكرم والإيثار وغير ذلك. ولو أخذنا أي من هذه الأخلاق ونظرنا فيما ورد فيها من نصوص شرعية لوجدنا كما هائلا مع توفر المثال النبوي في جانب التطبيق. ويكفي أن ينظر الواحد في موسوعة نظرة النعيم في أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثلا ليدرك هذا الثراء العظيم في تشييد الأخلاق وهدم ما يخالفها وبيان جميع ما يتعلق بها. جمال العمق. ومع هذه الشمولية هناك قوة في هذه الأخلاق تنبع من العقيدة، فالذي يجعل الإنسان يتبنى هذه الأخلاق بقوة مع كون بعضها قد يقتضي التضحية بالمال أو حتى بالنفس هو العقيدة. وإلا في الإنسان لو فكر في نفسه لدار حول ذاته وتبنى ما يحقق مصلحته الشخصية بالمفهوم الفردي. أما إذا اعتقد بأنه عبد يعيش لله ويحتسب ما يبذل له سبحانه، وأنه يحب جل وعلا معالي الأمور، وأن هناك دار جزاء فيها العوض والمزيد لمن أحسن، فإنه ينبعث للخير بقوة ويتفانى في حسن الخلق. ومما يعمق الأخلاق قضية الابتلاء، فالمؤمن يبتلى تمحيصا واختبارا فتظهر حقيقة دعوة، هل هي دعوة فارغة ليس لها جذور أم هي حقيقة راسخة قوية الأصول؟ ومع الابتلاء يقوى لجوء المؤمن لله ويبدأ في محاسبة نفسه واستصلاحها بقوة، فيزيده ذلك كمالا في عبوديته وخلقه. ومما يعمق الأخلاق معرفة حقيقة الدنيا كما بينها الإسلام، فإذا علم المؤمن أن الدنيا معبر للآخرة وأن ما فيها زائل وأن الباقية هي الدار الأخرى التي تنتظر الإنسان وفيها ثوابه الجزيل، فحينئذ سيقوى امتثاله للأخلاق. ومما يعمق الأخلاق عقيدة القضاء والقدر، لأنك إذا علمت أن التصرف بيد الله سبحانه وتعالى لجأت إليه وتوكلت عليه، فتحفظ أخلاقك من الضياع بسبب الضجر مما يحصل في الدنيا من ابتلاءات، فهي ابتلاءات تتسق مع حقيقة الدنيا وفيها حكمة وخير وستؤول إلى خير. وهنا تختلف المعادلة بحضور أبعاد أخرى مثل التوكل وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، وكل هذا أيضا ينعكس على امتثال الأخلاق. جمال خطاب الأخلاق في الإسلام. مزج الإسلام الأخلاق والأوامر والنواهي والتصورات الاعتقادية في خطابه مزجا منسقا بديعا. وانظر مثلا الآيات من سورة الإسراء من الآية 23 إلى الآية 39 كيف تتكلم في سياق واحد عن توحيد الله تعالى بالعبادة وبر الوالدين وعلم الله بما في النفوس ومغفرته لمن يرجع إليه وإيتاء ذوي القربى والمساكين وابن السبيل وتحريم التبذير والتنفير من الشيطان وإحسان القول والاعتدال في الإنفاق وكون الرزق بيد الله وأنه خبير بصير بعباده، ثم تجنب الظلم وسوء الظن بالله بقتل الأولاد خشية الإملاق، وتحريم الاقتراب من الزنا وتبشيعه، وتحريم قتل النفوس بغير حق، وتشريع القصاص مع حرمة الاعتداء فيه، والوصية بمال اليتيم والوفاء بالعهد والكيل، وعدم القول بغير علم والتواضع، إلى غير ذلك مما تضمنته الآيات من الوصايا والتصورات التي ذكرتها بإجمال، ولم أستقصي بل سردت أسماءها فقط. فانظر في تلك الآيات من المصحف مباشرة وسترى أن سياق كل هذا الكم من الأخلاق والوصايا والتصورات والوعظ والتشريع في سياق واحد من أعاجيب الخطاب القرآني، ومثل هذا لا يكون في خطاب الناس بدون أن يضطرب الخطاب ويفقد سلاسة الانتقال بين فقراته ويتشتت السامع ويشعر بالنفرة من الأسلوب. فيأتي القرآن فينظم كل ذلك في سلك واحد مع جمال وقع الآيات الصوتي وأخذها بمجامع القلوب، من وصية إلى تصور إلى وعظ إلى تحسين لخلق وتبشيع لآخر، كل ذلك في جمال للمبنى وجمال للمعنى أيضا، مع عمق في ترسيخ القضايا لأنها تمزج بين الإقناع والربط بالمعتقد والمخاطبة للوجدان والشعور والذوق. جمال التربية الخلقية في العبادات. من مزايا الأخلاق في الإسلام أن لها نظاما عمليا من العبادات يسندها ويقويها، فهي ليست نظاما نظريا فحسب. ولنأخذ الصيام مثلا، تأمل كيف يربي الإنسان على خلق التقوى والصبر والإخلاص، فالنفس في الصيام تحبس عن الانسياق مع الشهوة المباحة فضلا عن الشهوة المحرمة، فتنكف عن الحرام لأن بناءها الخلقي اشتد بالمران، كما أنها تتربى على الإخلاص والعمل لأجل الله تعالى، حيث لا يطلع على كمال الصيام إلا هو سبحانه، ولذلك خصه الله تعالى بأن جعل ثوابه متميز عن بقية الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهكذا إذا نظرت في الحج، فالحج بما فيه من ابتلاء وصعوبات ومشاق ومواقف متنوعة، فيها تذكير بالآخرة وزهد في الدنيا وتخفيف من المباحات من اللباس والمكان المريح مع النفقة بالمال، فكل هذا تتربى معه في المؤمن أخلاق مثل الإخلاص والصبر والإتقان والتضحية والكرم والتعاون مع الآخرين والرحمة، وصدق تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وهكذا إذا نظرت لعبادة الجهاد في سبيل الله تعالى، فهو عقبة تجتاز بالشجاعة والإيمان بما عند الله تعالى والتوكل عليه، فيرتفع به الإنسان عن حظوظ نفسه ويضحي في سبيل ربه، وقد وصف بأنه سنام العمل كما جاء في الحديث، وهو مرتبط بقيمة تحقيق العدل والرحمة بالمستضعفين. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فلاحظ ربطه بمعاني العدل والرحمة بهؤلاء المستضعفين المظلومين. وهكذا إذا نظرت للزكاة والنفقات، فهي تربي المسلم على التخلص من التعلق الزائد بالدنيا والزهد في بعضها ونفع غيره بذلك البعض ومواساته والتكافل معه، وهذا يوجد صلة التراحم والتعاون في المجتمع فيتعاضد ويقوم بناؤه الاجتماعي، ولا يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم. وهذه الفرائض تعود المؤمن على الإحسان حتى يصير سجية، فينطلق منها إلى التطوع والإحسان. وفي الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. جمال المعيارية. يحث الإسلام على الأخلاق ثم يبين التشريعات التي تحققها على وجه التفصيل، فنجد أن إيجاد الأخلاق يكون بالإلزام بواجبات والحث على مستحبات، ونفي الأخلاق السيئة يكون بالتحريم أو الكراهة. وبهذا النظام التفصيلي نرى معايير يقوم بها النظام الأخلاقي بشمولية واتزان، ويضمن هذا النظام أن تؤتى الأخلاق ولا تترك للأهواء أو تتحول لوسيلة لخدمة الأغراض الشخصية والدنيوية. وبوجود هذه المعيارية المفصلة تغلق مداخل كبيرة للانحراف البشري، والبشرية اليوم مع تزايد بعدها عن الدين الحق تعاني على مستوى القيم وتفتقد الأسس والمعايير التي تبنى عليها الأخلاق. وقد اتجهت إلى تأليه الإنسان لذاته واختزال وجوده في المادة والحياة الدنيا، ليبتعد بذلك عن ربه وإلهه الحق، وينسى خلقه وغايته ومصيره، ولا يرى في الوجود أنه خلق مسخر له ليقوم بالعبودية لله ويجعل الوسائل طريقا إليها، فيتسق كل شيء في الوجود ويقوم على معنى وغاية وطمأنينة للقلب. والانحراف في هذا المستوى وثيق الصلة جدا بنظام الأخلاق، لأن ترتيب القيم ينقلب بانقلاب النظرة الصحيحة إلى الوجود، وينظر للإنسان كأنه أوجد نفسه واستحق كل ما خلق له لذاته، بدلا من أن ينظر له أن عليه حق لله تعالى هو أعظم الحقوق، وشكره بالقيام بالعبودية الخالصة لله أعظم العدل، وجحوده بالكفر أو الشرك أعظم الظلم. وبهذا يستقيم نظام القيم والأخلاق وتعرف ترتيباتها، وبدونه تختزل وتقلب الأخلاق وتتشوه، فيتشوه النظر إلى أحكام الإسلام وتشريعاته، والتي هي بدورها مبنية على النظرة الصحيحة المناقضة لهذه النظرات المنحرفة. وانظر مثلا لنظام العقوبات في الإسلام، تجد أن هناك عقوبات تتعلق بجرائم فيها إخلال بحق الله تعالى، وهذا لا يفهم في ضوء الانقلاب في المعايير الذي يؤله الإنسان ويهمش الرب سبحانه وتعالى عما يصفون. كما يلاحظ أثر هذا التأليه في استنكار العقوبات الجسدية، مع أن التناقض هنا صارخ، فلا يوجد نظام عقوبات لا يؤثر على الجسد بتقييد حريته، وهذا التقييد يتعدى الجسد للنفس فيؤلمها أيما إيلام، ويحول بينها وبين حياتها الطبيعية، ويمتد بتأثيره لإيلام أقاربها وأحبابها، فتتألم بهم ويتألمون بها، وإذا امتد ذلك لسنوات طويلة فلا شك أنه يصير عذابا أيما عذاب، والجلد الذي يؤلم مؤقتا ألما يردع ويستصلح أهون وأنفع بلا شك. وانظر لمثال آخر، معاملة الحرية كأنها قيمة مطلقة في الفلسفة الغربية، بينما نجد في الإسلام أن العدل هو القيمة الثابتة، والعدل هنا بالمعنى الشامل الذي يتعلق بالرب تعالى وبالنفس وبالناس، والحرية تتبع العدل في كل هذه المجالات. وإذا انتبه الإنسان لذلك استقام نظره إلى أحكام الشريعة التي تقيد الحرية وتلزم بحق الله تعالى، فلا يستنكر منع إظهار المحرمات ولا العقاب على ذلك. وهنا يظهر أثر آخر لمعيارية الإسلام، وذلك أنه يرسخ تصور الحق والباطل وقذف الحق على الباطل ودحضه به، بينما نجد أن الثقافة الغربية تبنت بشكل كبير مذهب النسبية، وأضعفت النظر للباطل على أنه باطل، ولم تعترف بالحق وفضيلته، فاتسع بذلك مجال الحرية إلى حد الإخلال بأصل العدل المتعلق بالاعتقاد الحق والعيش وفقه. وهنا يجب إبراز قيمة العدل وفضيلة الحق وجعله المركز حتى يظهر زيف هذه الانحرافات، وتنتظم القيم في نظام مرتب مترابط يكمل بتفصيله، وهو ما جاء به الشرع من الأحكام. فالواجب على المسلم أن يستحضر أن شريعته شريعة قيم تعلي العدل وتعظم الحق، ولا يسكت حين يهاجم بالقيم النسبية مثل الحرية، مع التأكيد على أن القيم بترتيبها الصحيح تسري في الشريعة كالروح في الجسد، فلا مجال لانزواء المسلم حين تطرح القيم، بل هو مجال فخر وإظهار للحق ودحض للباطل وبيان لنسبيته وهشاشته وفقده للمعيارية، فهو في حقيقته منهار لا أساس له سوى الدعاوى غير المبرهنة، وخاصة أن الإنسان الغربي ليس لديه أساس وفق فلسفاته حتى لتأسيس قيمة الإنسان نفسه والتفريق بينه وبين الحيوان، بل كل قيمة منهارة في نظامه المادي لا يملك لها أساسا، ولا بد أن يرجعها لاختيار اعتباطي لا يستطيع تبريره وفق الفلسفات السائدة لديهم. وهذا الظهور لقوة الأخلاق في الإسلام لا يقتصر على خاصية المعيارية، بل لك أن تستعمل الشمولية مثلا، فالمخالف إذا تمسك بقيمة أتيت له بقيم أخرى وأريته أن الإسلام لا يختزل، بل لديه نظرة شمولية ونظام متكامل فيه موازنات دقيقة تحقق ما قاصده ورؤيته الصحيحة للوجود. الجمال من منظور علوي. يتضح مما سبق أن الإسلام بلغ بنظام الأخلاق الكمال في ذواتها وتناسقها وترتيب ما يوجدها ويحفظها، وهذا الكمال هو بذاته الجمال الذي تحبه النفوس وتميل إليه، فإذا طلبت قوة الخلق في نفسه وجدته في هذا النظام، وإذا طلبت التعدد في الأفراد وجدته، وإذا طلبت التناسق والتوازن والشمول وجدته، وإذا طلبت تفصيل التطبيق وجدت النظام التشريعي الذي يرتبط بهذه الأخلاق ويحققها وجودا وحفظا. فإذا طلبت أن ترى ذلك كله في خطاب متناسق جميل في معناه ومبناه وجدته، فأي جمال تطلب النفوس بعد هذا؟ ولو نظر أي منصف إلى ما يسمى بالأخلاقيات في النظم البشرية لوجد التخبط والاختزالات والخلل في التوازن وعدم وجود الأسس وتمايز الأخلاق عن القوانين وغياب المعيارية والمنهجية، فضلا عن أن يجد خطابا يجمع هذه المجالات وينسق بينها في جمال. وهذه النتيجة طبيعية، فالإنسان محدود في علمه ونسبيات زمانه ومكانه وتحيزاته وتأثيرات عواطفه، ولذلك لا نجد في النظم البشرية ثباتا ولو على مستوى المعايير والقواعد الكلية، لأنها تخضع لهذه النسبيات البشرية، بينما تعلو الشريعة الربانية وتبقى مظلة ومنبعا ومنطلقا في كل زمان ومكان. وسيأتي مزيد من الحديث عن ذلك في جمالية التشريع إن شاء الله، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.